قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤه إلى عضد، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة في رأس أو وجه، لقوله تعالى: والجروح قصاص. ولا مكان الاستيتاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عضد، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها.
فصل في شروط القصاص في الجراح. يعني هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لشروط أو لبيان شروط استيفاء القصاص في الجراح، وهو النوع الثاني مما هو دون النفس، فإنه تكلم في السابق في القصاص في النفس، ثم تكلم في القصاص في شروط القصاص فيما دون النفس، أي من الأطراف كالأيدي مثلا والأصابع والآذان وما أشبه ذلك، ثم بين الآن الشروط في القصاص في مسائل الجراحات. والجراحات يعني التي تكون مثلا بمساحة معينة من الجلد، بخلاف الأشياء التي تكون غائرة في داخل المجوفات. فالشيء إذا كان طعنة في البطن أو كان طعنة في الصدر أو أيضا في مجوف الدماغ، فهذا لا يمكن الاستيفاء فيه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنه لا يؤمن فيه من الحيف، لا يؤمن فيه من الحيف، يعني لا يستطيع أحد أن يقتص في الجائفة بدقة بحيث لا يزيد ولا ينقص. قال: ويشترط لجواز القصاص في الجروح، زيادة على ما سبق من الشروط السابقة التي لا بد فيها من التساوي، مثلا يعني بالنسبة للعمد ومسألة انتفاء الولادة ومسألة أيضا العصمة، وكذلك يعني بالنسبة لاشتراط أيضا يعني انتفاء العصمة وكذلك انتفاء الولادة ووجود العمد، العدوان وكذلك المساواة، يعني بحيث يكون حر بحر، الحر بالحر، وهي ما يسمى بالكفاءة. فلا يقتل مثلا المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر. فهذه الشروط لا بد من توفرها في جميع ما سبق وفيما يأتي، ثم لكن هذه الشروط زيادة على ما يتقدم. فالشروط في الجراح زيادة على ما سبق من الشروط انتهاؤها إلى عظم، يعني يقصد بهذا أن عندنا يعني الجراحات قطع الأطراف هذا شيء معروف وهو منتهي إلى مفصل، هذا من الشروط الأساسية فيه. أما بالنسبة للجراح فتنتهي إلى عظم، يعني بحيث تقدر المساحة، لا إذا جاءت في الرأس أو فهو ينتهي إلى عظم، إذا جاء أيضا الجرح في الساعد أو جاء في العضد أو جاء في الساق أو جاء في الفخذ، كل هذه تنتهي إلى عظم. فالانتهاء إلى عظم يجعل الإنسان يستطيع المقدر أن يقدر المساحة، ولا عبرة في هذه الحالة بعمق الجرح، في يعني أن يكون إنسان لحمه كثير وإنسان لحمه أقل، هذه لا عبرة بها. العبرة في أن يصل هذا إلى عظم ينتهي إليه. ولا طيب لو أن الجرح كان في الظاهر فقط ولم يصل إلى العظم، ولو لم يصل إلى العظم لكنه لو أنفذ وصل إلى العظم، هذا معنى قولهم اشتراط أن يكون الجراح والاقتصاص في الجراح واصلا إلى عظم، لأن الوصول إلى العظم في هذه الحالة يستطيع الإنسان أن يحدد المساحة. أما إذا كان لا يصل إلى العظم مثل الضربة في البطن، هذه تسمى بيش الجائفة من الجوف تدخل، ثم ما يقاس عليها من المجوفات، الصدر جوف والدماغ يعتبر جوف، هذا لا يمكن بحال من الأحوال، لا ينتهي إلى عظم في الداخل، ثم أيضا لا يمكن أن تقدر المساحة بالدقة، فلا يؤمن الحيف عند القصاص. ثم مثل لذلك بجرح العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف، والساعد الذي فيه يعني ما بين العضد وبين الكف، والفخذ والساق والقدم. قال: وكالموضحة في رأس أو وجه، الموضحة التي توضح العظم إذا ضرب الإنسان في مكان حتى تبين العظم هذا يسمى موضحة، لأن الضربة أوضحت العظم، يعني شقت الجلد وما تحته من الخلايا حتى وصلت إلى العظم فأوضحت، فالموضحة. وهذه الجراحات التي تكون في شيء ينتهي إلى عظم، هذه يمكن استيفاء القصاص فيها، يمكن استيفاء القصاص فيها. فإذا طلب الإنسان، إذا ضرب الإنسان فشج في رأسه أو في عضده أو في ساقه أو في قدمه، فعندئذ نستطيع أن نقدر المسافة، ثم بعد ذلك يقتص له من الشخص الذي جرحه. قال الأصل في هذا القرآن الكريم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والجروح قصاص، الجروح قصاص. وهذا يعني عام في كل جرح يمكن ضبطه، كل جرح يمكن ضبطه، فالنص عام في قول الله تعالى: والجروح قصاص. ولإمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني بأن تقدر المسافة بالطول وبالعرض ولا زيادة، لانتهائه إلى عظم، فكون الجرح ينتهي إلى عظم تقديره من أيسر الأمور، فأشبه الموضحة. ثم ذكر الشجة التي تبدي وضح العظم، الموضحة هي الشجة التي تبدي موضح العظم، وفي غالبا تكون في الوجه أو تكون في الرأس.
والهاشمة والمنفلة والمعمومة لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة، وله أن يقتص عنها موضحة، لأنها بعض حقه في محل جنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم لتعذر القصاص فيها، فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها. وهو قول ابن حامد
ابني،
وهو قول ابن حامد قاله في الكافي: فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي مأمومة 28 بعيرا وثلث بعير. واختار أبو بكر: لا يجب الإرش للباقي،
الأرش
لا يجب الأرش للباقي، لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة.
يقول يعني ما كان يعني أعلى من ذلك أو أقل، هو ذكر الآن الموضحة، ذكر الموضحة التي أوضحت العظم، فما كان أقل منها أو كان أعلى منها مما يكون الهاشمة التي تهشم العظم. الهاشمة يعني لو حذف إنسان بحجر ووقع في رأس إنسان وهشم عظم الرأس أو في أي موضع آخر، هذا لا يمكن تحديده ولا يمكن ضبطه، وإنما يكون فيه ديته وليس فيه القصاص، ليس فيه إلا الدية أو العفو. والمنقلة، المنقلة يعني فوق الهاشمة، يعني هشمت العظم ونقلت العظم من مكان إلى مكان، إما نقلته إلى الداخل وإما خرج إلى الخارج. والمأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، يعني تجرح الآن، تجرح الجلد ثم تكسر العظم ثم تدخل يعني في غلاف آخر حتى تصل إلى الكيس الذي فيه هذا الدماغ المخ، هذه يسمونها أم الدماغ، فأمه هاوية، أمه هاوية يعني الذي يكون في النار والعياذ بالله، وتكون يعني سيئاته أكثر من حسناته، فأمه هاوية يعني ينزل على رأسه في النار، هذا أم الدماغ، هذه أم الدماغ. فإذا وصل إليها لو جرحها هذا في غالبا يموت، غالب الأحيان لو وصل الجرح في داخل يعني هذا الكيس وأثر فيه تأثيرا بليغا غالبا ما يموت أو يبقى في غيبوبة حتى يموت، لأن يعني هذا الكيس فيه يعني الجهاز المدبر للبدن كله، المرتبط بالنخاع الشوكي في الإنسان. فهذا المأمومة لا يمكن ضبطها، فإذا ليس فيها إلا الدية. قال: لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة، القصاص لا بد فيه من شرط المماثلة، اليد باليد، الأصبع بالأصبع، النفس بالنفس، العين بالعين، الأذن بالأذن، ما يضر في هذا الكبر أو الصغر، لكن بالنسبة للإسم المماثلة والإسمية ممكن أن تتحقق، أما في هذا غير متحققة. وله أن يقتص عنها موضحة، يعني هنا ذكر رأيين لأهل العلم في هذا المسألة في مسألة ما زاد عن الموضحة، يعني لأنه يقول وقعت له موضحة أوضحت العظم ثم كسرته فهشمته فأصبحت الآن اشتملت على شيئين، أوضحت العظم فلماذا لا يقتص له موضحة، وما زاد على ذلك يعطى أرش النقص، يعطى أرش النقص أي ما أنقصته الهاشمة. قال لأنها وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد. ذكر قولين للعلماء في هذا المسألة، يقول الموضحة التي توضح العظم لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز فيها القصاص، وذلك بقياسها لانتهائها إلى العظم. أما ما زاد على ذلك فعندئذ وقف أهل العلم فيه، يعني مو قالوا ما فيه، بعضهم قال ليس في هذا إلا الدية، ليس فيه إلا الدية، فتقدر دية الهاشمة وتقدر دية الأمة وتقدر المأمومة وتقدر دية يعني المنقلة ويعطى هذه الدية، أو يسمح ليس له أن يقتص، ليس له أن يقتص. ليش؟ لأن لا تسمى موضح الآن، تعدى عن كونها موضح. وهذا الرأي هو حقيقة يعني قول من أعدل الأقوال، هذا القول من أعدل الأقوال. ليش؟ لأن التقدير أيضا ما بين الموضحة وما بين ما فوقها قد يكون فيه يعني من الزيادة والنقصان ما لا يتم ضبطه، لكن إذا قدر ككل، مثلا يقدر الشخص عبدا، فما أنقصته مثلا الآمة يعطى، وما أنقصته مثلا الهاشمة أو الموضح يعطى بنسبة ذلك من ديته، يعطى بنسبته من الدية. قال ففي هذه الحالة هذا القول الأول الذي القول الذي أنا قدمته وهو القول الأخير. القول الثاني وهو قول ابن حامد الذي شرح عندكم، قال له أن يأخذ ديتها ولا يقتص، وله أن يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بين الأمرين؟ يأخذ موضحة ويأخذ ما زاد على قيمة الموضحة، يعني من الهاشمة التي تهشم العظم، فإذا أخذ الموضحة وهو أن يشق من الجلد بقدر ما حصل له حتى يتوضح العظم فيقف عند القصاص، ثم يبقى ما أنقصته تلك الهاشمة التي هشمت العظم ما كان لها من القدر، فيعطى بعد القصاص، فيجمع بين أمرين، اقتص موضحة وما زاد عن قيمتها من بالنسبة للهاشمة. قال فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل. ليش خمسا من الإبل؟ لأن الموضحة التي هي يعني في الأصل الموضحة، أخذ الموضحة، الموضحة كاملة هو، فيأخذ الخمس زيادة عليها، زيادة عليها. وفي منقلة يأخذ عشرا، وفي مأمومة يأخذ 28 بعيرا وثلث البعير، وهو ما زاد عن الموضحة في كل الصور أو في كل الصور الثلاث. وبعض أهل العلم قال لا يجمع كما ذكرنا قبل قليل، وهو إما أن يعفو وإما أن يأخذ دية الهاشمة أو دية المنقلة أو دية الأمة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أن فيها بعضها الثلث وفي بعضها ما هو أقل من الثلث. نعم.
وسراية قصاص هدر أي غير مضمونة، لقول عمر وعلي من مات متحد أو قصاص لا دية له الحق قتله، رواه سعيد بمعناه.
يقول وسراية القصاص هدر، وسراية القصاص هدر. سراية القصاص يعني المقصود أن الشخص يعني الناس يختلفون، فقد تكون أجسامهم فيها مثلا يعني عدم الالتئام السريع، يعني كالسكر مثلا، المريض بالسكر الآن لا يلتئم الجرح عنده بسرعة، لا يلتئم عنده بسرعة، فهذا الجسم إذا كان إذا ضرب صاحب السكر ضرب رجلا، إذا ضرب رجلا مثلا إما موضحة أو مثلا ما يقتص فيه أو قطع فيه طرفا، فأردنا أن نقطع هذا الطرف، فيقول سراية القصص هدر، القصاص هدر، سراية القصاص هدر. كيف؟ القصاص حق لا بد منه، القصاص حق لا بد منه، فلا ينظر، يعني لا يقال والله هذا مريض بالسكر ولا يقتص منه. ها ليش؟ لأنه لو سرى ذلك إلى بدنه فهو المتسبب أصلا، يعني هو الذي تسبب، بدليل أنه هو لو حصل عليه مثلا يعني ضرب أو قطعت يده ثم مات من سراية هذا لا قتل الشخص به، مضبوط ولا لا؟ إذن أيضا هذا بذاك، فإذا هو فعل جناية توجب القصاص فيقتص منه ولو أدى ذلك الأمر إلى السراية، ولو أدى إلى السراية. ليش؟ لأن السراية هنا غير مضمونة كما جاء في الحديث الحد قتله، الحد قتله، يعني إذا قتل بالحد بحد الشرب، إذا أن إنسان ضرب ضربا وسطا بين ضربين وصوت بين صوتين وأقيم عليه الحد فقط، ثم مات في حد القذف، قذف إنسان آخر فجلد 80 أو شرب فجلد 40 أو 80 فمات بسبب الحد، فهو هدر لا يضمن، لا يضمن على الصحيح، وسيأتي هذا في باب الحدود إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام فيه. فهنا يقول السراية لو سرى، لو أن إنسانا اقتص منه في طرف أو اقتص منه في جراحة فسرى ذلك إلى بقية البدن ثم بعد ذلك مات هذا الشخص بسبب هذا، فلا ضمان، لا يضمنه الشخص المقتص، لقول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله، رواه سعيد بمعناه. ومع تضعيف الشيخ الألباني لسند هذا الحديث إلا أن الأمة تلقت هذا الأمر بالقبول فيكاد ينعقد عليه إجماعها. نعم.
وسراية الجناية مضمونة بقول،
ليش مضمونة؟
وسراية الجناية مضمونة بقول،
مضمونة خبر.
وسراية الجناية مضمونة بقول ودية في النفس وما دونها بغير خلاف، لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره، وإن اقتص بعد الاندمان ثم انتقض جرح الجناية فسرع إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، قاله في الكافي.
وسراية الجناية مضمونة، سراية الجناية يعني لو ضرب إنسان شخص ثم بعد يعني سرى، يعني ما عولجت علاجا طيب أو ما كان عندما يعالجها به فسرت هذه إلى البدن، فمثلا إذا قطع منه أصبع فسرى إلى اليد وفسدت اليد يحمل نصف الدية، إذا طلب الدية، فإن طلب أن يقتص منه بقطع اليد فله ذلك. إذن سراية الجناية مضمونة بخلاف سراية القصاص. ليش؟ لأن القصاص للإنسان حق سلطه عليه الشارع، سلطه عليه الشارع، أما هذا فهذه سراية مضمونة لأنه يعني من عند نفسه، هو ابتدأ من عند نفسه، قطع أصبعا مثلا ثم سرى الألم إلى اليد ففسدت اليد، فعندئذ له أن يقتص في اليد كاملة، له أن يقتص في اليد كاملة، أو تضمن نصف الدية إذا عدل إلى نصف الدية لأنها جناية. قال بقود ودية في النفس، وسراية الجناية مضمونة بقود، يعني له أن يقتاد ويقتص، ودية في النفس يعني أيضا لو سرت إلى النفس فمات بسببها وقرر الأطباء أن موته كان بسبب هذه الجناية فإنه يقتل به الجاني، يقتل به الجاني لأنه متسبب، لأنه يعتبر متسبب. وما دونها بغير خلاف، يعني أيضا وفيما دون النفس، لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره، يعني أشبه ما لو قطع رأس المجني عليه، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. فيقول كذلك لو قطع طرفا منه فسرت الجناية، سرت الجناية إلى البدن ففسد البدن ومات الشخص، ففي هذه الحالة يقتاد منه. نعم. وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسر إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص. يقول وإن اقتص بعد الاندمال، ما معنى الاندمال؟ يعني إذا اندمل الجرح، إذا اندمل الجرح بمعنى يعني شبه بريء، يعني فالأصل وسيأتي معنى في النقطة التي بعدها أن الإنسان إذا جرح في جزء من بدنه وكان له حق الاقتصاص فالشرع لا يمكنه من الاقتصاص حتى يبرأ، حتى ويبرأ ويطيب، ويكون محدد المكان ومعين. ليش؟ لأنه يخشى من السراية، يخشى من السراية. فلو سرى، يعني لو أنه اقتص، لو طلب القصاص قبل الاندمال فتعتبر هدر كما سيأتي. لكن لو فرضنا أنه وإن اقتص بعد الاندمال، بعد ما اندمل جرحه ثم انتقض جرح الجناية، جرح الجناية انتقض، يعني رجع إلى ما كان عليه من غير تعدي شخص آخر، يعني ليس هو مثلا سقط أو سقط عليه شيء، لا، انتقض من نفسه أو انتبت كما يسمونه، فسرى إلى النفس وجب القصاص به، لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، لأنه اقتص بعدما جاز له الاقتصاص. كيف بعدما جاز؟ يعني بعد الاندمال، بعد الاندمال. الشرع لا يجعل للإنسان حق الاقتصاص حق إلا بعد أن يلتئم جرحه. فإذا التأم هذا الجرح له المطالبة بالقصاص، فإذا طالب بالقصاص واقتص ثم انتقض الجرح نفسه، كيف انتقض؟ يعني من نفسه، ليس بفعل المجني عليه، يعني ليس بسقوط المجني عليه أو سقوط شيء عليه، فهذا بفعله هو. لكن إذا انتقض بمعنى أنه قد يكون الاندمال ظاهرا، يكون الاندمال ظاهرا، وأما في الباطن لا يزال الخراب موجود، ها؟ الخراب في الجرح لا يزال موجودا، هذا هو مقصوده.
ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه،
فبطل
حقه كقاتل المورث.
نعم، يقول ما لم يقتص ربها أي صاحب الجراحة قبل البرء، قبل البرء. الأصل طبعا القصاص، ذكرنا الشارع هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أول الأمر كرر عليه هذا صاحب الجرح، قال أريد القصاص، طعن في ركبته، جرح، وهذا يعتبر مما يمكن ضبطه ولا ما يمكن ضبطه؟ الجرح في الركبة ليش يمكن ضبطه؟ ينتهي إلى عظم. إذن ما دام ينتهي إلى عظم ممكن تحديد المساحة والاقتصاص، أخذ القصاص، والقصاص هو العدل، ما أمكن العدل لا بد من تطبيقه، كلما أمكننا من العدل لا بد من تطبيقه. ففي هذه الحالة إذا يقول إن هذا الرجل طعن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد القصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تبرأ، اصبر لا تعجل، فجاءه وكرر عليه، فلما ألح على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حكما نهائيا فأقاده، ثم لما أقاده قبل أن يبرأ عرجت رجله، يعني استقاد من خصمه، لكن هذا الجرح سرى في الرجل حتى أصبحت انشلت تقريبا، يعني انشلت بعض قواها فأصبح أعرج، أو قصرت مثلا. ففي هذه الحالة قال عرجت يا رسول الله، يريد في هذا الأرش كاملا مثلا، الأرش كاملا، أو يريد قطع الرجل، إذا تكون لأن الرجل بالرجل في هذه الحالة فهي طرف من الأطراف ينتهي إلى مفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبعدك الله وبطل عرجك. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لا تتجاوز، وهو أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص لجرح أو لشيء في طرف حتى يبرأ. ليش؟ لأنه في هذه الحالة إذا برئ أمنت السراية، تؤمن السراية، يعني سراية الجرح أو سراية القطع من البدن لا بد أن حتى يبرأ، فإذا برئ المعتدى عليه إذا برئ المعتدى عليه المجني عليه عندئذ يجوز له يعني المطالبة بالقصاص، فإذا طالب بالقصاص فيؤمن السراية بالنسبة له. كما لا تطلب للعضو أو الجرح دية قبل برئه، يعني العضو لو طلب دية له طيب احتمال أن هذا يسري إلى البدن فيموت، فإذا أخذ الدية أصلا مقدما فعندئذ ليس له الحق أو ليس لورثته الحق في المطالبة بالسراية. نعم، المقصود الشارع الحكيم نهى عنه عن القصاص أو أيضا الدية، حتى الدية لأنها مثلها لا يؤدى حتى يبرأ، فإذا برئ وقرر الطبيب أنه أصبح بارئا ومشافى وأمنت السراية عندئذ يقاد إذا أراد القود أو تدفع له الدية إن أراد الدية. طيب بالنسبة مسألة لما رجي عوده، جاء في الآية والسن بالسن، فبالنسبة للسن في الإنسان يعني في مرحلتين، مرحلة من الحياة يعود السن ومرحلة من الحياة لا يعود، لا يرجى عود السن، فما الحكم في هذه الحالة؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نص عليه لا قود ولا دية لما رجي عوده، يعني لو كسرت أو قلعت سن، لو قلعت سن ثم رجي أن تطلع مرة أخرى فهذه لا يمكن أن يكون فيها قود ولا يمكن أن يكون فيها دية لإمكان عودها، وإنما يؤخذ في هذه الحالة أرش النقص، يؤخذ في هذا أرش النقص، فإن عاد فلا شيء، وإلا خير بين القصاص والدية، يعني إذا لم يعد، هذا هو القول. واختار الموفق رحمه الله تعالى في سن الكبير، الموفق منه ابن قدامة، في سن الكبير جواز طلب القصاص في الحال بغض النظر عن عوده أو عدم عوده، لأن الكبار في غالب الأحيان لا يعود إليهم السن، بل إن ظاهر النص في قول الله تعالى والسن بالسن، لو أن إنسانا قلع سن شخص ويرجى عوده، يرجى عوده، فالذي يظهر أن النص أنه يسلط صاحب الحق على قلع سنه المقابل له، أليس الشرع نص هنا قال والسن بالسن، هل فرق بين ما يرجى العود وما لا يرجى؟ ما فرق الشارع، الشارع ما فرق، بل جعل السن بالسن، السن بالسن. نعم الأنف لا ينبت والعين إذا قلعت لا تعود في غالب الأحيان إلا إذا زرع له يعني زراعة من وقت قريب، هذا شيء آخر، لكن إذا يعني الغالب الأذن إذا قطعت ما يمكن أن تنبت مرة أخرى، لكن بالنسبة للسن لما كان للسن إمكان أن يعود السن، ذكر أهل العلم الخلاف في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا كان أمكن أن يعود السن ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يطالب بالقصاص ولا أن يطالب بالدية، لكن الشارع نص الشارع والسن بالسن عام، سواء كان يعود أو لا أو لا يعود، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. السن الذي يأتي بعد سن اللبن هي التي الأولى، قد تعود لكن على، لكن هنا النص في قول الله تعالى والسن بالسن، إذا قلع سنه أليس من حقه شرعا أن يقلع سنه؟ أليس هو العدل أصلا؟ المماثلة في المماثلة طيب في المكان والاسم، هذا المماثل. نعم هنا يقول المذهب يقول لا يقلع إذا كان إمكان أن الشخص الكبير قلع سن إنسان صغير، قلع سن إنسان صغير إن يعود، فيقول لا تقلع سنه، لأننا إذا قلعنا سن الكبير لا يعود، ليش؟ يقول حتى ولا يطلب فيه دية ولا يطلب فيه قصاص، لكن مقتضى العدل مقتضى العدل أنه المماثلة إنما شرطت في الاسم سن بسن, وفي الموضع نفس موضع السن موجود. فالأصل أنه يعني له حق شرعا أن يطالب بالقصاص, له أن يطالب بالقصاص. نعم, أنه إيش الذي يصل الذي يظهر أنه للتحريم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك بعد حادثة وقعت وترتب عليها مفسدة, ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل قال نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه, هذا النهي للتحريم في الأصل. لكن لو خالف هو, يعني لو خالف الشخص فاقتص بنفسه, لو أن إنسان قطعت يده مثلا فجاء إلى شخص للشخص الذي قطع فقطع يده قبل أن يبرأ هو, اقتص ولا ما اقتص؟ اقتص من ناحية شرعية, يعني من ناحية شرعية حصل القصاص. يعني الآن لو أن إنسان يعني قطع يد شخص ثم هذا الشخص قطع يده, وقع القصاص ولا ما وقع؟ وقع. فلو سرت الجناية بعد القصاص على الأول فهدر, يعتبر هدر. ليش؟ وإذا لم تسري فأيضا يعاقب. ليش؟ لأنه افتات على القاضي, والأصل أنه لا بد أن يكون فيه بحكم القاضي هذا.